بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة لك الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع السلسلة الفقهية وهي فقه الأذكار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلت معكم مع فقه دعاء صلاة الاستخارة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وكان في توضيح للحديث أو شيء من فقهه في الحلقات الماضية، واليوم إن شاء الله أكمل ما تيسر من فقه هذا الدعاء العظيم. وحديث اليوم عن آداب صلاة الاستخارة. ولما كانت الاستخارة دعاء وفيها طلب من الله ورجاء، حبذا لو أن المستخير تتبع بعض الهدي والآداب الخاصة بهذا الدعاء والذكر لكي يوفق لإجابة الدعاء والتوفيق. لأن المستخير يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يفتح له أبواب الخير. المستخير لجأ للاستخارة متوكلا على الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فمن ثم الأمر الذي سيقدم عليه لا يعلم أهو خير له أم شر له. ولكي لا يقع في مأزق أو في مشاكل، يلجأ حينئذ إلى الله علام الغيوب. ولكن هذا الطلب من الله له آداب، يا حبذا لو تتبعنا هذه الآداب. الأدب الأول أن يسبق الدعاء صلاة ركعتين خاصتين بدعاء الاستخارة، لأن الدعاء إذا سبقه عبادة فحينئذ حري أن يستجاب. وطرق الباب أي باب من الأدب أن يكون فيه استئذان، وعندما يدعو العبد ربه فإنه يستأذن يطلب شيئا، فمن الأدب أن يستأذن، من الأدب أن يستأذن بين يدي ربه ومولاه. فكانت الصلاة بمثابة فتح الباب، لأنها عبادة تسبق الدعاء، وحينئذ إن شاء الله يستجاب الدعاء. لذلك من الحكمة أن يسبق الاستخارة صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك يأتي زمن الدعاء ثم التوفيق من الله. هذا الأدب الأول. والأدب الثاني الإخلاص في الدعاء واستحضار القلب والذهن حال الدعاء، لأنه كما جاء في السنة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وموقن يعني حاضر القلب، محسن الظن بالله، متيقن أن الله سيعطيك ما تتمنى وتريد، لأن الله على كل شيء قدير، وهو سبحانه ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فالله قادر يعطي عبده، لكن اللي يحتاجه العبد أن يخلص في الدعاء ويستحضر الدعاء في أثناء دعاء الاستخارة، ولا يسهو بذهنه ويشرد بفكره في أثناء الدعاء. الأدب الثالث التذلل بين يدي الله والخشوع، وإظهار المسكنة والفقر والحاجة بين يدي رب العزة، لأن ذلك دلالة على تواضع العبد وإعلان ضعفه وحاجته لمولاه، حينئذ يعطى سؤله وما تمناه من مولاه. الأدب الرابع أن يحافظ قدر الإمكان على نص دعاء الاستخارة الوارد في السنة، لأن البركة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ومهما حاول العبد أن يتفنن في العبارات والدعاء وصيغة الأدعية والفصاحة، لن يكون لفظه أحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وبإلهام من الله سبحانه وتعالى. ولذلك البركة والخير أن تأتي بنص دعاء الاستخارة وتحافظ عليه، وهو الدعاء نفسه لو تأملت فيه ستجد فيه بلاغة وفصاحة ومعان عظيمة جدا. يعجز الإنسان مهما فكر ومهما أوتي من فصاحة وبلاغة أن يأتي بكلام أو بكلمات يسيرة فيها مثل هذه المعاني الغزيرة والعميقة. خامسا أن يحسن الظن بالله، وأن يكون عنده يقين بأنه لما لجأ لمولاه سيحقق حاجته، ما يكون في نفسه تردد أن ممكن تستجاب دعوته، ممكن يوفق ممكن لا يوفق، بل يجعل في باله حسن الظن، والله عند حسن عبد ظنه، فإن أحسن الظن بمولاه فإن شاء الله سيجد من الله ما تمنى وأراد وأحسن الظن فيه. الأمر السادس من آداب، أو الأدب السادس من آداب استخارة، أن يكون العبد موحدا ما أمكن، ويكون ممن يعبد الله يتوكل عليه ويستنجد به ويستغيث به، لما للتوحيد من بركة في حياة الإنسان وفي حياة المسلم. وكلما كان الإنسان أكثر لجوءا لله ويقينا بالله وتوحيدا لله، كل ما كان التوفيق حليفا إن شاء الله. فالله يوفق عباده المؤمنين، يوفق عباده الصالحين، وينصر أولياءه، إن تنصر الله ينصركم. وسابعا من آداب دعاء الاستخارة أن يجتنب الاستخارات التي لا أصل لها في السنة، والتي لم يثبت فيها دليل، وإنما من صنع بعض الناس وليست هي في السنة. وهناك استخارات لا أصل لها في الشرع يجتنبها ويتمسك باستخارة الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك، بعد هذا الدعاء، ويأتي بالدعاء هذه الآداب: على الله يتوكل ويقدم على ما أراد ويقدم على ما عزم عليه، فيجد إن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض أو مجمل آداب دعاء الاستخارة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، هل يقول: هل كفالة اليتيم بنية الأجر للميت هل يعتبر، فالشيخ يقول هل يعتبر صدقة جارية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن كان الميت أبا لي المتصدق أو أما، فلا إشكال في قبولي إن شاء الله هذه الصدقة، لأن كفالة اليتيم عبارة عن صدقة وعمل صالح، وهذا وارد في السنة، الصدقة على الوالدين بعد الوفاة، فيكون مما إن شاء الله يصل الوالدين، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها أو تموت فأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق. وهكذا إن كان المتوفى ولدا، فإن الأب إذا تصدق عنه إن شاء الله بكفالة يتيم أو غيره إن شاء الله تصله، لأن الولد أيضا من كد أبيه ولما بينهم من أرحام، فعسى إن شاء الله أن يقبل صدقة الأب لولده. ولا شك أن كفالة اليتيم عمل صالح وصدقة، وكما أسلفت أن الصدقة ورد فيها دليل إن شاء الله لقبولها من الأب للولد أو من الولد للأم أو الأب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها من علم ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة، يعني صدقة جارية. وفي بعض طبعا في بعض الروايات: أو مسجدا لله بنى. هذا مما ينفع يعني الميت إن شاء الله بعد موته، إن ترك مثل هذا العمل، كان يكون بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ورث علما، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو ولدا صالحا يدعو له، فكلها إن شاء الله تنفع. ومنها صدقة الصدقة على اليتيم، فنرجو الله ذلك. أما من غير، يعني الأب للأم والأم، الولد للوالدين أو الوالدين للأبناء، ففيه خلاف بين أهل العلم، ليس الآن موضع البحث، لكن هذا ما يتيسر الآن، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول: هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف من غير وضوء ولا حجاب وبوضعية النوم؟
نعم، القرآن قراءته من غير الهاتف معروفة، إن كان من الحفظ فيجوز بغير وضوء وليس في ذلك إشكال، ويجوز كذلك أيضا للحائض أن تقرأ، لكن إن كان من الهاتف فهل يأخذ حكم المصحف؟ الله أعلم. نعم، فإن كان على وضوء فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. بعض العلم حمل على الطهارة اللي هي الطهارة الحقيقية اللي هي الوضوء ورفع الحدث، وبعضهم يقول يعني الطهارة المعنوية، أي لا يمس إلا مسلم أو مؤمن. فمن هنا والله تعالى أعلم، الأفضل دائما أن تكون تلاوة القرآن من الهاتف، ومن الهاتف بوضوء أو من القرآن بوضوء، ومباشرة الهاتف باليد كأنه يمس المصحف. ويحتمل أن هذا ليس هو بمصحف ولا يأخذ أحكام المصحف. لماذا؟ لأن هذه الصورة للمصحف بدليل أنه ممكن تمسح في أي لحظة، وعليه إذا قلنا أنه لا يأخذ أحكام المصحف فمعناه ليس هناك إشكال في قراءته بدون وضوء أو بدون طهارة أو حتى للجنوب أو حتى للحائض، لأنه لا يأخذ أحكام المصحف، وباعتبار أن المصحف ما كان مكتوبا بين اللوحين أو بين الدفتين، وهذا اللي في الهاتف ليس مصحفا بين لوحين أو دفتين، إنما هو عبارة عن صورة لأوراق المصحف وبرنامج في الهاتف يفتح ويغلق، بدليل أن ممكن مسح هذا البرنامج في أي لحظة، أما المصحف فلا يمكن مسح ما فيه من كلام أو إزالته إلا بحرقة وإتلاف تام. فالأحوط والله تعالى أعلم لمن يقرأ من الهاتف أن يكون على وضوء طهارة، هذا أفضل، خاصة من الحدث الأكبر وهو الجنابة. أما بلا وضوء ليس هناك إشكال، يستطيع أن يقرأ بدون وضوء، وكذلك الحائض تستطيع أن تقرأ من الهاتف، تمسك الهاتف بلا إشكال، يبقى للجنب. فالأفضل والأحوط من استطاع أن يتوضأ يتوضأ، من استطاع وكذلك الجنب يغتسل، أما الحائض ليس بيده الأمر حتى تنتهي مدة الحيض، لذلك تستطيع تقرأ من الهاتف أو من المصحف. فالذي على طهارة على غير طهارة من الجنابة أو الوضوء يقوم يتوضأ ويغتسل، هذا أفضل. وإن قلنا أنه هذا الهاتف يأخذ حكم المصحف فيجب الغسل من الجنابة، أما الوضوء فيستحب، وإن قلنا أنه لا يأخذ ففي كل الأحوال إذن يجوز، لكن أنا قلت أن الأحوط والأفضل من استطاع رفع الحدث بالغسل من الجنابة أو الوضوء فأفضل، يعظم كلام الله بقراءته من الهاتف ولو كان من الهاتف على طهارة أفضل، لأن في النهاية يرتل كلام الله ويتلو كلام الله ويحمل جهازا قد أودع فيه المصحف أو البرنامج الذي فيه الصورة أو صور لصفحات المصحف والقرآن الكريم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة التي تعتبر مسألة يعني من المسائل الجديدة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز صلاة الفرض مع بداية الأذان والمؤذن لم ينتهي من الأذان بعد، وإذا يقول المصلي لا يدري هل قرأ الفاتحة أم لا، يقول ماذا يفعل؟
هذا سؤال فيه فرعان. الفرع الأول الصلاة مع الأذان، الأفضل أن ينتظر انتهاء الأذان ويردد مع المؤذن، لأن الترديد خلف المؤذن سنة ومستحب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيردد. فإذا انتهى المؤذن، إذا كان ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمرأة أو المريض، فحينئذ بعد الانتهاء من الأذان وبعد أن يذكر ذكر الأذان حينئذ يبدأ بالصلاة، هذا أفضل. اللهم إلا إن كان على عجلة من أمره، مثل عليه دوام أو عنده موعد ضروري لا يستطيع أن ينتظر الأذان، فإذا أذن يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصلي، لأنه بالأذان دخل الوقت، بالأذان دخل الوقت فجازت الصلاة. أما الشق الثاني من السؤال وهو
يقول إذا المصلي لا يدري هل قرأ الفاتحة،
نعم، إن كان ممن يشك كثيرا لا يلتفت لهذا الشك، خاصة بعد الانتهاء من الصلاة، لا يعتبره ولا يقيم له وزنا. أما إن كان ممن لا يشك إنما حدث له الآن هذا الشيء، حينئذ يتفكر، فإن غلب على ظنه شيء أخذ بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه قرأ لا يعيد الفاتحة، وإن غلب على ظنه أو تذكر أنه لم يقرأ حينئذ يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. وإن لم يترجح له شيء ولا غلب على ظنه شيء فحينئذ يقرأ الفاتحة، لأن الأصل عدم قراءته، هو الآن داخل في الصلاة وشرع فيها وقبل لم يقرأها يقينا، فيعمل باليقين، واليقين هنا أنه لم يقرأها، وإنما الشك هو هل قرأها أم لا، اليقين لم يقرأ، الشك هل قرأ أم لا. والقاعدة عند أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، فحينئذ يقرأ الفاتحة إذا تردد ولم يترجح له شيء، لم يترجح له شيء فيقرأ الفاتحة، هذا هو اليقين، هو الأفضل، وذلك لأن الفاتحة ركن لا بد منها، لا تصح دونها الصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديوم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يحاسب الإنسان على ما يفكر فيه في عقله ولم ينطق به على لسانه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، طبعا هذا السؤال عادة ينتج من الوسوسة، وقبل أن نجيب عليه ننصح نصيحة، لأن المسلم لا يفتح باب الوسواس على نفسه ولا يسمح للشيطان بأن يجعله كثير حديث النفس وكثير الوسوسة حتى يصل إلى مرحلة والعياذ بالله يتعب فيها نفسيا، أو يصل حتى إلى كلام يشق أن ينطق بمثله. فلابد من إغلاق الباب ابتداء في وجه الشيطان من أول شيء، ولا يترك الأمر يتطور عنده ويزيد ويزداد والعياذ بالله. إذا بقي الحديث في النفس فقط دون أن يصل إلى مرحلة ينطق بالشيء، فإن شاء الله لا شيء فيه، مهما كان بلغ حديث النفس من أمور عظام وقد تصل إلى الشك في الله والعياذ بالله. طالما الإنسان يمسك نفسه ويتمالك نفسه لا ينطق بما هو حديث نفس، لا يضره ولا يضر إيمانه شيئا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تفعل أو ما لم تعمل به أو تتكلم. فالحديث واضح ولله الحمد، إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تعمل أو تتكلم. فطالما أنه مجرد وسوسة إن شاء الله فإن ذلك لا يضره. وهذا يحدث كثيرا، الإنسان يأتيه الشيطان ويشكك في إيمانه، يشكك والعياذ بالله في ربه، في دينه، في وضوءه، في صلاته، طالما أن مجرد وسوسة لا يضره، لأن هذا من العفو الذي عفاه الله عن البشر، بل هو دليل على الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة: تلك محض الإيمان. الصحابة لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من ما أن أحدهم لا يجد ما يشق عليه، أو لأن يخر من السماء ولا يتكلم بما يجد في نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموا، ذلك محض الإيمان. وفي الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. لماذا؟ لأن الوسواس يأتي للمؤمن، يأتي يؤذيه في صلاته، يؤذيه في إيمانه، يؤذيه في عقيدته، يؤذيه حتى في والعياذ بالله يقينه في ربه، فيبتلى الإنسان. والشيطان لا يفتح له الباب لأنه جالس لبني آدم ومتهيئ ويطرق قلبه وينظر وين نقطة الضعف الإنسان، أين نقطة الضعف الإنسان، ليسلك تلك النقطة ومن خلالها يؤذي قلب المؤمن. فلا يفتح الباب، يغلق تماما ويترك مجرد وسوسة في النفس لا يضر إيمانه، ولا يخاف المسلم من مجرد الوسوسة، لأنها عند الله عفو، كما جاء في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. فحينئذ بعض الناس يخاف يسأل: أنا فكرت كذا، فكرت في الله، في القرآن، أنا أحس في قلبي أني أنكر كذا وكذا. نقول لطالما أنه وسواس ومجرد حديث نفس فأبشر بأنت على خير، ولم يأتك الوسواس إلا لأنك مؤمن، لأنها علامة المؤمن. لماذا؟ لأن من خرب قلبه وليفس فيه إيمان فهو صريع الشيطان، ما يحتاج أن الشيطان يوسوس له لأن الصراع وانتهى. ولكن الوسوس يأتي، الوسواس أو الشك مثل هذا الحديث النفس يأتي للمؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان، فيحاول الشيطان يزعزعه ويهزه ويهز إيمانه ويشغله عن طاعة ربه بمثل هذه الوساوس. يتركها المسلم مجرد حديث نفس، لا يخرجها ولا يتكلم بها ولا يعمل بمقتضاها، مع الأيام والمقاومة والتوكل على الله ومقاومة هذه الوسوسة والدعاء، يذهب مثل هذا من الصدر وينتصر المؤمن إن شاء الله على الشيطان. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ، وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لنا أو تقول أنا مبتلاه بتأخير الصلوات، فأريد نصيحة في هذا الأمر.
وهذا قد كثر في الناس مع الأسف، يعني حتى تأتيني أسئلة عنه كثير، ولا أدري ما السبب، يعني شغل الناس أو تهاونوا بالصلاة، فلا بد من يعني أن ننتبه أن الصلاة ركن من أركان الإيمان، وأنها أيضا شأنها عظيم عند الله يوم القيامة، لا تترك بهذه السهولة، بل تركها من أسباب دخول النار، حتى أن الله ذكر ذلك: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، أول ذنب، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، ولكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أمر خطير ترك الصلاة، أمر خطير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن تركها فقد كفر. فتركها من أسباب دخول النار كما سمعنا في الآيات في الحديث. إذا بدأ المسلم يؤخر الصلاة عن وقتها، يتركها لآخرها، مع الوقت سيصلي بعد الوقت، ثم مع الوقت سيتركها، لأن الشيطان يتدرج وله خطوات يسلكها مع العبد المسلم، يبدأ به قليلا قليلا إلى أن يجعل الصلاة تهون في قلبه، تهون جدا. حينئذ لابد من ننتبه جدا لهذا خطوات الشيطان، بأن لا نتدرج معه، ولا نسمح له بأن يعني يقودنا إلى مثل هذا العمل. فالصلاة في أول وقتها، الصلاة على وقتها، من العمل الصالح ومن الأعمال المحبوبة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. أول شيء عمل محبوب إلى الله الصلاة على وقتها، في أوقاتها، خاصة في أول الوقت، لا تترك حتى يخرج الوقت. فإذا أذن من لم يكن عليه يعني فرض الجماعة ولا يذهب إلى المسجد لعذر شرعي، أو من لا تجب عليه صلاة الجماعة، يبادر بالصلاة في أول الوقت، ولو كان عنده عمل يحاول يقطع ويصلي بقدر الإمكان صلاة على وقتها، ولو تأخر قليلا لكن من وجبت عليه الجماعة يحضر، ومن لم تجب عليه لو تأخر قليلا لكن لا يتركها إلى نهاية الوقت، خاصة مثل صلاة العصر حين تصفر الشمس، لا يتركها كذلك، أو الفجر بعد ما تطلع الشمس. ينتبه المسلم أهلي مثل هذا، فإن الصلاة أمرها عظيم عند الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة: هل يجوز أن أقرأ من غير أقرأ القرآن من غير وضوء؟
نعم، من غير وضوء صحيح، يجوز، هذا هو صحيح، لعدم الدليل الملزم على الوجوب، أي وجوب قراءة القرآن من الوضوء. لكن الصحيح، لكن الأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة بوضوء، إن كان على جنابة فيغتسل، لابد يغتسل أفضل، ويقوم يرفع الجنابة ويقرأ القرآن. أما إن كان لم يكن على جنابة، إنما هو فقط يعني فقط حدث أصغر فنقول مثل هذا الأفضل له أن يتوضأ. وهذا سهل، رفع الحدث سهل، مجرد يقوم ما يأخذ منه الأمر أكثر من 5 دقائق، يتوضأ ليكون على طهارة وليمسك المصحف وهو على طهارة، ويخرج من خلاف أهل العلم ويتلو كتاب الله وهو على طهارة، فهذا أفضل. إذا لم يفعل قراءة الصحيحة ليس عليه إثم إن شاء الله وأجر مكتوب عند الله، لكن إذا توضأ ومس المصحف وقرأ فهذا أفضل وأحسن وأفضل احتراما لكتاب الله وخروجا من الخلاف، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نتقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.